أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم بينات، في هذا المجلس الذي ما زلنا نتحدث فيه عن آية كفارة اليمين في سورة المائدة. حياكم الله يا مشايخ.
حياكم الله.
كنا وقفنا في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم،
نعم،
في آية كفارة اليمين،
نعم.
فيعني أشار الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إلى أن كفارة اليمين على قسمين. القسم الأول فيه خيارات ثلاثة، فقال فكفارته
إطعام عشرة
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه على الخيارات،
نعم.
يستطيع الذي يقع في الحنث، أو عفوا الذي يريد أن يكفر عن يمينه، أقسم على شيء ثم رأى أن غيره خيرا منه أو أنه عجز عن الوفاء لأي سبب من الأسباب فيكفر عن يمينه بإحدى هذه الكفارات الثلاث: إما إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن عجز عن هذه واحد من هذه الثلاثة ينتقل للخيار الرابع، قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وكنتم ذكرتم في المحاضرة أو في الدرس الماضي أن بعض الناس يلجأ مباشرة أو يذهب مباشرة إلى الصيام،
نعم،
أليس كذلك؟
نعم.
بل بعضهم أحيانا يقول إذا حلف عليك أو أقسم عليك يا شيخ مساعد يقول لا تخليني أصوم ثلاثة أيام
مباشرة،
أليس كذلك؟
صحيح.
يعني يقول لا تلجئني إلى كفارة اليمين التي هي
الصيام.
وكان ذكر الشيخ محمد علة يعني ذهاب الناس مباشرة إلى
الصيام،
أن الناس كانوا فيما مضى فقراء،
نعم،
لا يجد الواحد منهم ما يطعم به عشرة مساكين أو يكسوهم أو يحرر رقبة، فهو تلقائيا يذهب إلى الخيار الرابع مباشرة لعجزه. لكن نحن اليوم كما نحن في يعني ذكرتم في المحاضرة أو في اللقاء الماضي أن الناس اليوم في خير، يستطيع كثير من الناس اليوم أنه يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم. أما تحرير الرقبة فقد يكون فيه صعوبة اليوم، أليس كذلك شيء؟
صحيح.
ما الذي لديكم في هذه الآية قبل أن ننتقل للآية التي بعدها؟
لا، هذه القضية في معرفة تاريخ الأشياء حتى تستطيع يعني معرفة تعليل لما ترى أحيانا من بعض الأشياء غير المبررة. أذكر قضية صلاة التراويح. طبعا كان الناس قديما يصلون أول الليل ركعات خفيفات ويأتون في العشر الأواخر في آخر الليل يصلون ركعات طويلات، وبعدين مضى عليهم زمان في هذا، يوم كان الناس يعني لا كهرباء ولا غيره، بعدين لما شق عليهم في آخر الليل أنهم يعني يجعلونها كلها، قالوا لماذا لا نقدم بعضها في أول الليل؟
أيوة.
فصاروا يقدمون ثنتين من الطويلات إلى
أول الليل إلى بعد العشاء، يعني أول التراويح.
فما الذي يحصل؟ كانوا يصلون أربع تسليمات خفيفات ثم بعدها مباشرة تسليمتان طويلتان. طيب إيش جاب التسليمة؟ ما هو السر في التسليمتين الطويلتين؟
نعم، قدمت من الصلاة آخر الليل.
إيه، الناس أخذوها من هذا. أذكر مرة أني اتصلت بأحد المشايخ، قلت شيخ هذا الفعل وش تفسيره؟ قال بس الناس رغبة في الزيادة والخير. قلت طيب، يعني ممكن يصلون عشر تسليمات ما هي مشكلة، بس كونها خفيفات ثم تأتي بعدها ركعتين طويلتين أو تسليمتين طويلتين. قال ما أدري. قلت هذه أخذت من آخر الليل وجابوها. قال والله صدقت، إذن هذا لا يصلح. فمعرفة تاريخ الأشياء جيد. صحيح. في تحليل
هذا ليس، ولا الدكتور مساعد يعني أعلم مني بهذا، تاريخ العلوم، دراسة تاريخ العلوم في أي علم من العلوم ضروري جدا لطالب العلم.
صحيح.
أنك تقرأ مثلا، تريد أن تقرأ في النحو فتأتي مباشرة تقرأ في أقسام الاسم وأقسام الفعل والنواصب والمرفوعات وكذا، دون أن تقرأ في تاريخ علم النحو كيف نشأ، كيف وضعت قواعده، أهم كتبه وأهم مناهجها وأبرز الشخصيات التي أثرت في تاريخ النحو، سيبقى عند طالب العلم نقص.
صحيح.
فلذلك تاريخ العلم في الفقه، تاريخ التفسير، تاريخ الفقه
جدا،
تاريخ التشريع وهكذا، هذه مفيدة جدا. تفضل دكتور مساعد.
نعم، في قوله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم. طبعا حفظها من أن تحنثوا فيها ثم تضيعوها فلا تؤدوا الكفارة، فهذه أحد الصور.
حفظ اليمين.
حفظ اليمين.
جميل.
طبعا قول الله سبحانه وتعالى احفظوا أيمانكم أيضا ممكن حفظها ابتداء، يعني احفظوا أيمانكم من أن توقعوها في غير
محلها.
أو هذا يكون ابتداء، لكن إذا تمت فحفظها يكون بأداء كفارتها
أو بالوفاء بها.
نعم هو بالوفاء.
جميل.
إذن من صورها صارت الوفاء بها.
الوفاء بها نعم.
إذا حلف الإنسان على شيء أن يفي. نعم. والثاني حفظها إذا حنث أن يؤدي كفارتها.
أن يؤدي كفارتها. نعم.
والثالث حفظها قبل ذلك وهو ألا يضعها إلا موضعها.
وهذا يعني ربما نعم. يكون من أهم صورها.
أي نعم صحيح.
يعني اليوم تجد بعض الناس يحلف على كل صغيرة وكبيرة. يدخل المجلس فيقول والله تجلس هنا. والله تقوم هنا. والله تأكل هذا، والله لا تأكل هذا، وكل هذا طبعا حرص على إكرام الآخرين، ولكن هذا من امتهان اليمين.
صحيح.
فلذلك يعني المفترض أنها تحفظ، فلا تحلف إلا في مواضع محددة ومواضع يعني تستحق أن تقسم.
صحيح.
ولذلك حتى القسم في القرآن الكريم له هيبته
وفي موضعه.
وفي موضعه
حتى من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا لا يقسم إلا على شيء يستحق.
ولذلك لما سمع عربي قسما في القرآن الكريم قال
سورة الذاريات.
نعم. قال من أغضب الجبار حتى يقسم
فورب السماء والأرض. نعم. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
نعم. فالقسم ينبغي أن يحفظ، يعني من صور حفظه هو حفظ اليمين أن لا تمتهن، يعني وأن يحلف على كل صغيرة وكبيرة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى من صفات صفات الذين النمامين وكذا، قال ولا تطع كل حلاف
مهين
هماز مشاء بنميم، فجعلها صفة من صفات.
نعم.
النفاق وصفات المكذبين الذين يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا.
أي.
اتخذوا أيمانهم جنة.
أي.
كلما قيل لهم قالوا والله ما نقصد كذا، والله ما نقصد كذا، وهم كاذبون.
وما ذكرته من الشأن الاجتماعي يا أبا عبد الله وهو قضية أن الناس يحلفون على أشياء كثيرة جدا، خصوصا إذا أرادوا أن يعبروا عن إكرامهم. أنا أرى أن هذا ليس من الإكرام. أولا أنك تلجأ أخاك إلى شيء لا يحبه وتكرهه على أمر قد لا يريده، فلماذا تحلف عليه؟ ثانيا في الغالب أنك تدفع دسيسة البخل في نفسك بالحلف. يا أخي ابذل ما عندك من معروف بنفس طيبة، فمن قبله فله القبول، ومن رضي فله الرضا، ومن سخط ما لست مسؤولا عنه. يعني لست مسؤولا عن أن تبدي كرمك لكل إنسان ويشهد الناس لك القاصي والداني. أطيب الكرم وأحسنه ما كان عن طيب نفسه.
صحيح.
طعام بين يديك كل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ضيف ما زاد على أن قال كل، لكن ما حلف بالله على أن يأكل.
صدق. هو يعني ترجع إلى بعض العادات الاجتماعية، بعضهم يظن أنك إذا لم تحلف عليه وتقسم عليه أنك لا تحبه أو أنك غير جاد في إكرامه.
أي هنا. وهذا.
ولذلك مثلا إذا التقيت به يعني يريد أنك تقسم بالله العظيم أنك يعني تتعشى عندي أو تتغدى عندي، وأنك إذا فقط قلت تفضل تتعشى عندي أو كذا أنك ما أنت لست جادا في دعوتك. هي تستحق أنها تصحح فعلا، وأن يعني يحفظ اليمين.
أي نعم.
احفظ اليمين لا تضعه إلا في مواضعه، ولا تلجئ الآخرين وتكرههم على ما يكرهون بني يعني برغبة في الإكرام وكذا.
في مسألتان أنت كرمت متعلقة بالتشريع. المسألة الأولى أن بعض العلل العقل لا يدركها يعني في التشريع، بمعنى أنه لو أن الإنسان بحثا عقليا ما علاقة كفارة اليمين بهذه الأنواع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، آسف ما علاقة نعم اليمين وتكفيرها بهذه الأنواع. يعني الآن ذكر طعام 10 مساكين وهي سهلة بالنسبة للمقتدر، أو
كسوتهم
أو تحرير رقبة.
نعم.
أو
صيام 3 أيام
إذا لم يجد. فأنت لو بحثت بحثا عقليا مجردا ما تجد أن العقل يستطيع أن يدرك
العلاقة بين هذه الكفارات،
العلاقة بين الكفارات وعلة كونها تكفير لليمين. وهذا طبعا الذي أريد أن أنبه إليه، أن قضية البحث في علل التشريع لا يلزم دائما أن العقل يدركها، ولهذا يكفي فيها يعني أمر الشارع، فهو أشبه ما يقال بالأمر التعبدي، وهذا هو الأصل. أي نعم، طبعا لا شك هذا هو الأصل، لكن أحيانا العقل البشري يريد أن يصل أو يعرف،
صحيح،
يعني يتعب نفسه
مع إيمانه بأن لها حكمة،
لا شك،
أي يعني لازم يستيقن بأن لها حكمة، لكن هو لم يطلع.
أنا أتكلم عن إدراك الحكمة ومعرفتها. القضية الثانية وهي مرتبطة بهذه، وهي مسألة ناقشها الفلاسفة كثيرا، وهي إمكانية الوصول إلى الخالق وعلاقتها بالتشريع، وهذا مما ضلت به الفلاسفة،
يعني إمكانية الوصول إليه بالعقل،
بالعقل
دون الحاجة إلى الشرع،
دون الحاجة إلى
والوحي.
إلى الوحي.
نعم.
وهذه وقعت عندهم في جانب أنهم ظنوا أن وصول العقل إلى إثبات الباري سبحانه وتعالى كاف في الأمر، وأن الفيلسوف يمكن أن يكون مثل النبي في هذا.
نعم.
ويستطيع بالترقي بالتخلق أن يكون مثل النبي، هكذا طبعا زعموا. ولا شك أن هذا نوع من الضلال. لماذا؟ لأن هذا في عدم فهم للنبوات أصلا، لأن هناك قضايا لا يمكن إدراكها
بالعقل.
بالعقل.
صحيح.
نحن نقول أن العقل إذا جرد من كل ما يصرفه من الصوارف فإنه يصل إلى وجود هذا الخالق وأنه مستحق للعبادة فقط، لكن كيف يعبده هذه مسألة لا يمكن إدراكها إلا بالشرائع. ولهذا لاحظ رسول الله قال كذلك يبين الله
لكم
آياته. فإذا البيان في تفاصيل الشرائع إنما يكون من الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن للعقل أن يأتي بهذه التفاصيل. وما نراه اليوم يعني من محاولة إيجاد دساتير وغيرها، مهما بلغت العقول البشرية في ضبط هذه الأمور التشريعية فإنها تبقى قاصرة وناقصة نقصا كبيرا جدا.
وشوف الآن حتى المنهج التأويلي الآن الذي يسلكه أهل السنة والجماعة الآن في أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تكييف، من غير كيف، ومن غير تشبيه، ومن غير تمثيل، ومن غير تعطيل، هذا منهج تأويلي سلكه أهل السنة والجماعة في التعامل مع أسماء الله وصفاته. هذا هو المنهج الذي يقتضيه العقل، لأن العقل عندما تدخله في هذه التفاصيل لا يدركها.
صحيح.
ولذلك من أدخله في هذه التفاصيل ضل. فمثلا على سبيل المثال أنا، الله سبحانه وتعالى عندما قالوا ويسألونك عن الروح على شيخ محمد، قل الروح من أمر ربي.
الله أكبر.
كل الذين حاولوا أدخلوا عقولهم الآن في الوصول إلى حقيقة الروح
ما أفلح.
يخرج بكتاب في 800 صفحة كان يعني دخل وهو يجهل وخرج وهو أجهل منه عند المدخل.
صحيح.
لأنه يعني مع أنهم يأتون بأفكار ويأتون بمقترحات ويأتون يعني احتمالات، يعني يدخلون نظرية الاحتمالات الرياضية وكلها تخرج في النهاية
سبحان
بحقيقة قل الروح من أمري ربي. ولذلك منهج أهل السنة والجماعة منهج متين جدا جدا في التعامل مع هذه الأمور. العقل له حدود. الآن عندما ينزل الوحي نعمل العقل في فهم الوحي.
أي نعم.
في قضايا غيبية استأثر الله بها، لا التعامل معها وإدخال العقل فيها إدخال للعقل فيما ليس من وظيفته.
صحيح.
ما يستطيع.
صحيح.
ما يستطيع.
ولذلك قال شيخ الإسلام، قال إن الشرائع تأتي بما تحار منه العقول لا بما تحيله العقول. يعني العقل يحار في فهمه أو في معرفة
نعم إدراك سر التشريع ولا،
لكن لا تحيله العقول، يعني لا يقول العقل إن هذا لا يمكن،
أي مستحيل هذا.
أي لا يمكن.
جميل.
أيضا أبو عبد الله أخ فائدة أخيرة من الأثار التي وردت يعني عن السلف في التخير في الكفارة، ورد عن ابن مسعود وابن عمر. ابن مسعود سأله معقل بن مقرن عن كفارة، كفارة يمين يعني حصل منه يمين أراد أن يكفر، فابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال له كفر عن يمينك، ويعني أرشده إلى أن يعتق رقبه، وعلل قال فإنك موسر. وهذه لا علاقة بقضية الفتوى والفقيه كيف أو المفتي كيف يتعامل مع
السائل،
السائل فابن مسعود الآن لا يلزمه، ليس على سبيل الإلزام أن يعتق، أن قلنا أنها إيش
حسب
التخير ثلاثة، لكن ابن مسعود قال له أنت رجل موسر فابغي الكمال في الأمر فأعتق إيش
رقبة،
أعتق رقبة.
أي جميلة.
أي نعم.
هذا ابن مسعود رضي الله عنه وهو أعلم الصحابة بالتفسير.
نعم صحيح
في قوله لعلكم تشكرون، دلالة على أن من أعظم ما يشكر عليه الرب سبحانه وتعالى هو بيان هذه الأحكام ودلالتنا على كيف نتعامل مع هذه الأمور ونتصرف عندما تضيق علينا. أنت حلفت وما استطعت أن تنفذ ما حلفت عليه، ما هو المخرج؟
أي نعم.
ترى هذا في ظاهر الأمر يعني قد نقول نحن هذه شرائع، لكن لو نظرت وقلبت بصرك في من حولك من أهل الأديان الأخرى ليس عندهم أي شيء يهتدون به في حياتهم ويعملونه في مجريات أمورهم. أنا أقول لبعض الإخوة عندما نأتي بعض الآيات أقول هل لو قرأتم في كتب الأنظمة والقوانين وتراتيب الحياة تجدون مثل هذه الأنظمة الدقيقة التي تدخل حتى إلى خبايا النفوس فتحللها وتفسرها وتبين ما هي المخارج الشرعية لها، ما تجدون ذلك؟
ما يجب مستحيل.
أقرأ عليهم مثلا آيات الاستئذان، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا لاحظ هو أزكى
لكم.
طيب قلت ما تحداكم لو تمرون على كتب القوانين كلها والأنظمة وغيرها أن تجدوا مثل هذا التنظيم، ولا وتنظيم يعني يسبر حتى أغوار النفوس ويقول هو أزكى لكم. منين أزكى لكم؟
صحيح
أزكى لنا هذا عند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعني في هذا التشريع الدقيق المحكم ينزل لنا عبر هذا الكتاب ويقول لنا لعلكم تشكرون إذا بانت لكم هذه الأحكام وعرفتم هذه المسائل. ومما يوضح هذا أنك تشوف الآن العامي من المسلمين عنده عادات أخذها من الشريعة يعمل بها لا يهتدي لها العالم الكبير من غير المسلمين.
صحيح.
يعني شوف عادات النجاسة والطهارة أكرمكم الله، يعني تجد الآن العالم الغربي والعياذ بالله يعني في حالة من السوء في التعامل مع النجاسة التي تخرج منه لا يعلم بها إلا الله، يتقزز منها كل أحد. بينما تجد الأعرابي الذي لا يكاد يرى الماء إلا قليلا تجد يتعامل مع هذه الأمور تعامل راقي جدا، ويعرف أن هذه نجاسات ويجب التنزه منها ويجب التصرف معها 1 2 3 4 يعلمه كأنه بالفطرة يعلمه.
صحيح.
وإذا تجده نظيف بعيد عن هذه القاذورات،
وهذا ترى ينعكس على المجتمع كله
كله. نعم.
نعم.
حدثني أحد المشايخ على سبيل الطرفة، حدثني أحد المشايخ قل كنا في روسيا فلما ركبنا الطيارة واستتم بنا الأمر انطفأت، ولازلنا في
المطار
في المطار
في المدرج. نعم.
ويحصل هذا أحيانا الظاهر عندما يصلحون أو كذا تنطفئ الكهرباء في. يقول فلما أخذنا قرابة ربع ساعة ونحن خلاص توقفت التهوية وكل شيء وفتحنا النوافذ حتى الدينارة تدخل، يقول يعني فاحت رائحة شديدة جدا داخل الطائرة. فسألت يقول بعض الإخوة الروس قال هذا شيء طبيعي، كل هؤلاء اللي تشوفهم لا يتنزهون من النجاسة، فالآن لما سكنت البرودة فاحت روائحهم. قال وجرى لي مثل ذلك في مطار الرياض، يقول ركبنا مرة الطائرة وسبحان الله بعد ما استتمينا يقول انطفأت، وجلسنا قريب تلك المدة يقول ما تغير شيء من الجو اللي في الطائرة. السبب أن الناس تتطهر وتتنزه، أما هناك لا، مع أنك تجد أحيانا قد يكون عالم فلك ولا ذرة ولا جيولوجيا ولا مدري إيش.
الدين يعني هذب
أيوة
أخلاق المسلمين.
أيوة
وهذب عاداتهم ولا شك أن الذي يدخل في تفاصيل في هذا التفصيل يجد عجائب.
صحيح.
وغرائب في هذا، وهذا من فضل الله على المسلمين.
أيوة والله.
يعني لذلك أنا يعني ألاحظ هذا حتى في الأدوات الصحية. شوف الأدوات الصحية الآن التي نستخدمها الآن في بيوتنا في دورات المياه وكذا، شوف في صناعات غربية في إيطاليا وفي فرنسا وفي، وشوف في صناعات إسلامية مثلا في تركيا وفي، تلاحظ أثر الثقافة الإسلامية في هذه الصناعات. لاحظ الغربيين لا يحرصون على هذه القضايا التي تتكلم عنها النظافة والتنزه، وفي حين أن الصناعات المتأثرة بالتاريخ الإسلامي والفقه الإسلامي تراعي هذه التفاصيل. وطبعا الحديث فيها حديث توجهون. طيب في قوله سبحانه وتعالى لعلكم تشكرون، هنا إشارة إلى يعني تعليل كما ذكر الدكتور مساعد القضية، بيان علة التشريع، أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه الكفارة كفارة اليمين، وذكر أن من عللها شكر الناس على هذه النعمة، أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه المخارج، قال لعلكم كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم
تشكرون.
يعني الله سبحانه وتعالى يحب الشكر ويحب الشاكرين ويريد منا أن نشكر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة
فيحمده
عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فالله يحب أن يشكر أن يحمد أن يثنى عليه، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعني يكون كثير الشكر وكثير الثناء على الله سبحانه وتعالى في سره وفي جهره وفي عبادته.
طيب طبعا الشكر أبو عبد الله له يعني أركان ثلاثة، شكر بالقلب بالإقرار أن هذا من عند الله عز وجل وأنه من فضله وكرمه، وهذا لابد أن تمتلئ به النفوس، ولا يعذر أحد بيعني الإقرار بهذا والاعتراف به. والثاني الشكر اللساني، وهو أن يكثر الإنسان من حمد الله وشكره كما أسلفت على هذه النعمة التي من الله بها علينا، فنحن نحمد الله عليها يعني
الحمد لله
في ليلنا ونهارنا وعندما نجلس مع الناس. بل أنا أقول من الشكر خصوصا في هذا العصر أن الإنسان يفخر بهذه الشريعة عندما يكون عند المترددين والناكصين والمنافقين والعلمانيين والليبراليين والغربيين، الحمد لله أنا مسلم، الحمد لله أنعم الله علي بالإسلام، يبدي فرحه وابتهاجه بهذا الدين، ما يتوارى ويحاول أنه يعني يتمسكن بأنه لا إحنا عاداتنا تقاليدنا ثقافتنا العربية مدري إيش،
إلا
هذا فضل الله علينا وهذا دينه وهذه رحمته ونحن ما كنا شيء لولا أن الله أنزل علينا هذا، وكل ما ترى من معالم الهداية في الكون كله هي من الله، يقول هذا بعزة فخر. الثالث شكر الله بالجوارح، وهو أن يستعمل هذه النعم في طاعة الله، وأن يستعمل أيضا هذه الجوارح في طاعة الله، وأن يسخر كل ما آتاه الله في طاعته، ولا يستعمل شيئا منها ولو كان قليلا أو دقيقا في شيء يغضب الله سبحانه وتعالى ويسخطه.
جميل.
طيب
لعلنا أيها الإخوة لعلنا لا نريد في بقية الحلقة أننا ندخل في آية التي بعدها، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، بقي معنا ثلاث دقائق فقط في هذا يعني المجلس، فيعني هل من تعليق في
نعم في إضافة أيضا، في أنا كنت أفكر أن تتكلمون عن قول الله لعلكم تشكرون، يعني التشريع وهذا يعني أو آية من آيات ممكن تكون من آيات الأحكام، لو كنت رجعنا كتب أحكام القرآن نجد هذه الآية من نعم الآيات التي يذكرونها. والفكرة التي في ذهني وأنتم تتكلمون عن موضوع هذا أن التشريع يعني مبدأه يعني كأفعال من الإنسان ومنتهاه إلى الإنسان، بمعنى أنه لو نحن نظرنا إلى موضوع الآية الآن، إنسان أقسم على شيء ثم حنث فيه فاحتاج أن يكفر فكفر، طيب ما هي النتيجة أو الثمرة التي يجنيها؟ يعني سبحان الله لاحظ أنه مع أنه قد يكون ارتكب إثما إلا أنه ينقلب هذا إلى ماذا؟
نعمة،
إلى نعمة.
نعم.
ولهذا الله سبحانه قال لعلكم تشكرون. فهذه الأوامر التي أو ما يسميها الفقهاء تكاليف، وإن كان بعض العلماء يرى لفظ التكليف أشكال، لكن هذه التكاليف التي كلف الله سبحانه وتعالى بها العباد هي في النهاية مآلها
له نعم لمصلحته.
ومنها هذا الأمر، يعني بمعنى أنا كنت أريد أن أقول أنه الآن ونحن نفكر في قضية العلل في التشريع وغيرها، أن الإنسان سبحان الله المسلم الذي قال له الله سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا، هذا الإنسان مستسلم، طيب أنا أذنبت أخطأت، هل أغلق الباب؟
لا،
الجواب لا، الله سبحانه وتعالى وضع لك ماذا؟ كثير من ماذا؟ من الأبواب التي تردك إلى الأمر الأول. وزيادة على ذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى أحيانا يجعل ما بعد الذنب
خير
يكون أعلى مما نعم قبل
الذنب.
نعم الذنب
نعم صدق، يعني قد تكون عاقبة وقوع الإنسان في المعصية نعم خيرا له إذا تاب واستغفر وكفر عن ذلك. لعلنا نكتفي بهذا في هذا المجلس أيها الإخوة. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، شكر الله لكم حسن متابعتكم، نراكم إن شاء الله في المجلس القادم من مجالس برنامجكم بينات إن شاء الله. في أمان الله.
شهر رمضان الذي أنزل فيه